بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أري سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذه الآيات الكريمات تمثل بداية المرحلة الخامسة من حياة يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام. فإن المرحلة الأولى كانت في بيت أبيه معززا مكرما، وهو في قلب أبيه بالمكان الأسمى والمنزلة الأعلى. ثم جاءت المرحلة الثانية حين تعرض للخطر فألقي في غيابة الجب ونجاه الله عز وجل برحمته وبيع عبدا رقيقا لأولئك الكنعانيين. ثم جاءت المرحلة الثالثة في بيت عزيز مصر، ذاك الرجل الذي أكرم مثواه وأحسن ضيافته وأوصى زوجته به خيرا، لكنها خالفت الوصية وتآمرت عليه. فجاءت المرحلة الرابعة حين دخل السجن مظلوما، وقد فتح الله عليه من أنواع الفتوح في ذلك السجن ما شهد له به أهل السجن حين قالوا له إنا نراك من المحسنين. هذه المرحلة الخامسة هي بداية التمكين ليوسف عليه السلام، تحقيقا لقول ربنا جل جلاله وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يوسف عليه السلام في السجن حبيسا في تلك التهمة الباطلة الملفقة، وقد مكث في السجن بضع سنين، فجاءه جبريل عليه السلام وسلم عليه وبشره بقرب الفرج من الله عز وجل، وأنه سيخرج من السجن معززا مكرما، وسيدين له ملوك الأرض ويذل له جبابرتها، وسيجعل الله له اليد الطولى على إخوته. فماذا كانت البداية؟ كانت البداية بهذه الرؤيا التي رآها الملك. قال الله عز وجل: وقال الملك، هذا الملك من إعجاز القرآن أنه ما قال ربنا وقال فرعون، لأن هذا الذي كان يحكم مصر ما كان من القبط، ما كان من الفراعنة، وإنما كان من الهكسوس الذين استولوا على مصر وحكموها من سنة 1900 إلى سنة 1525 قبل ميلاد المسيح عليه السلام، يعني نحو من 4 قرون كانت مصر محتلة من أولئك الهكسوس وهم العماليق. والقبط أو الفراعنة ما كان لهم سيطرة إلا على مصر العليا التي تسمى بالصعيد، وكانت مملكة تسمى طيبة هكذا بالكسر، وكانت عاصمتها الأقصر أو التي يسمونها الآن بالأقصر هكذا بالضم ينطقونها. ولذلك ربنا ما قال وقال فرعون، وإنما قال وقال الملك، وقال الملك. وها هنا نستفيد فائدة: جواز إطلاق لفظ الملك على من حكم ولو كان كافرا. نبينا عليه الصلاة والسلام علمنا أن نخاطب الناس بألقابهم ولو كانوا كفارا، ولذلك في كتبه كان يكتب عليه الصلاة والسلام: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، إلى كسرى ملك الفرس، إلى المقوقس حاكم مصر والإسكندرية، إلى النجاشي ملك الحبشة. يعني يكتب في رسائله اللقب الذي ارتضاه أولئك القوم لأنفسهم. وقال الملك، أي قال لحاشيته وجلسائه: إني أرى، أي فيما يرى النائم، إني أرى 7 بقرات سمان. البقرات جمع بقرة، وسميت بقرة من التبقر وهو التوسع لأن بطنها واسعة. ولذلك العالم الكبير الذي شق العلم وتوسع فيه يقال له الباقر، الباقر. وهذا اللقب الذي أطلق على محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي رضوان الله عليهم أجمعين. وقال الملك: إني أرى 7 بقرات سمان. سمان جمع سمين وسمينة، جمع سمين وسمينة، يقال رجال سمان ونساء سمان. إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. العجاف جمع عجفاء، وهي الضعيفة الهزيلة، الضعيفة الهزيلة، وكان القياس أن تجمع على عجف، عجف، لكن جمعت على عجاف مراعاة لسمان. يعني مثل ما قال القائل: هتاك أخبية واللاج أبوبة، والقياس أن يقول واللاج أبواب، لكنه قال أبوبة مراعاة لأخبية. هنا أيضا عجاف مراعاة لسمان. إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر. السنبلة هي غلاف الحب سواء كان قمحا أو شعيرا، و7 سنبلات خضر أي فيهن حبهن، يأكلهن إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، أي يرى سبع سنابل يابسات قد جفت. هذا الملك رأى فيما يرى النائم كأن سبع بقرات سمان خرجنا من نهر يابس، وخرج عليهن سبع بقرات عجاف ضعاف مهازيل، فأكلن تلك البقرات السمان وما أبقين منهن سوى قرونهن، يعني أكلنهن كلهن ما أبقينا سوى القرون. ورأى سبع سنبلات خضر مليئات بالحب، وقد التفت عليهن سبع سنبلات يابسات حتى غلبنهن، فأفزعته تلك الرؤيا، فخاطب جلساءه من الوزراء والمستشارين والكهنة ومن يدعون الروحانيات، قال: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي. يا أيها الملأ، يا أيها الملأ، مضى معنا أن الملأ هم القوم الذين يملؤون المجالس بضخامة أجسادهم وصباحة وجوههم. قوم علية القوم، القرآن دائما يعبر عنهم بالملأ لأنهم يملؤون المجالس. يا أيها الملأ، يا أيها المستشارون، يا أيها الوزراء، يا أيها الكهنة، يا رجال الدين، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. تعبرون أي تفسرون، يقال عبر الرؤية وعبرها إذا فسرها. والفصيح أن تكون من غير تشديد، تعبرون، ما يقال تعبرون وإنما تعبرون. والمبرد أنشد في الكامل قول القائل: رأيت رؤيا فعبرتها وكنت للأحلام عبارا. رأيت رؤيا فعبرتها، أي فسرتها، وكنت للأحلام عبارا. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. هذه الآية أيها الإخوان نستفيد منها فائدتين. الفائدة الأولى أن تعبير الرؤيا فرع من الفتوى، ومثلما أنه لا يجوز للإنسان أن يفتي في دين الله بغير علم، كذلك لا يجوز له أن يؤول الرؤيا بغير علم. ولذلك نجد بأن يوسف عليه السلام سماها فتوى لما قال للغلامين: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وها هنا هذا الرجل يقول: أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. فالتعبير فرع من الفتوى، مثلما أنه لا تجوز الفتوى بغير علم، كذلك لا يجوز تعبير الرؤى بغير علم. الفائدة الثانية أن الكافر قد يرى رؤيا صادقة. الكافر قد يرى رؤيا صادقة. هذا الرجل ما كان مؤمنا ولكنه رأى رؤيا كانت صادقة. ومثلها أيضا رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك رؤيا جهيم ابن الصلت ابن المطلب، وكلاهما ما كان مسلما. أما عاتكة بنت عبد المطلب فقد رأت قبل موقعة بدر، رأت رؤيا قصتها على أخيها العباس، قالت له: إني رأيت فيما يرى النائم أن راكبا أقبل على جمل حتى وقف بالأبطح مكان في مكة، فقال: يا لغدر انفروا لمصارعكم في ثلاث، ثم ذهب حتى مثل به جمله على أبي قبيس، جبل معروف في مكة، فقال مثل ما قال أولا، ثم انطلق حتى دخل إلى المسجد الحرام فمثل به جمله على ظهر الكعبة، يعني هذا الجمل طلع به فوق الكعبة، فقال مثل ما قال: ثم ألقى حجرا فتفتت ولم يبق بيت في مكة إلا دخله منه شيء، يعني من ذلك الحجر. فقصت هذه الرؤيا على العباس واستكتمته. العباس رضي الله عنه وما كان إذ ذاك مسلما ذهب فقص تلك الرؤيا على الوليد ابن عتبة بن ربيعة وكان صديقا له واستكتمه، فالوليد قصها على أبيه. وكما قيل: إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. فالوليد قصها على أبيه وفشى الخبر في مكة. فلما جاء العباس في اليوم الذي بعده ليطوف قال له أبو جهل: يا أبا الفضل، إذا فرغت من طوافك فأقبل علينا. فلما جاءه العباس قال له أبو جهل ساخرا متهكما: يا أبا الفضل، متى ظهرت هذه النبية فيكم؟ أما يكفي أن تتنبأ رجالكم حتى تنبأت نساؤكم؟ فقال له: وما ذاك؟ قال له: رؤيا عاتكة. قال له: وما رأت؟ قال: رأت كذا وكذا، والله لنمهلنكم أياما ثلاثة فإن حدث ما قالت، وإلا كتبنا عليكم كتابا أنكم أكذب أهل بيت في العرب. فالعباس قال: ما كان مني إلا أن جحدتها واستنكرت أن تكون قد رأت شيئا. قال: فلما أمسيت ما بقيت امرأة في بني عبد المطلب إلا أتتني لائمة تقول: أما كان منك كبير شيء إلى هذا الفاسق الذي تناول رجالنا بالسوء ثم لم يصبر حتى تناول نساءنا؟ فجعلت أعتذر إليهن، ثم أقبلت في اليوم الذي بعده وأنا أريد أبا جهل من أجل أن أبطش به. يعني العباس رضي الله عنه، هؤلاء النسوة ملأنه على أبي جهل. قال: فلما رآني عدو الله إذا هو يشتد خارجا، فقلت: ما له؟ لعنه الله، أكل هذا فرقا من أن أشاتمه أو أن أبطش به؟ لكنه سمع ما لم أسمع. إذا ضمضم ابن عمرو الغفاري، ضمضم هذا أبو سفيان، لما شعر بالخطر على القافلة في طريقه من الشام إلى الحجاز، استأجر ضمضم ابن عمرو الغفاري من أجل أن يأتي مكة فيستنجد ويستغيث بأهلها. فهذا الرجل شق قميصه وحول رحله وصاح: يا أهل مكة، اللطيمة اللطيمة، عيركم قد عرض لها محمد في أصحابه، ولا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. يعني كلام فيه تهويل للأمر واستغاثة بالناس. فصدقت رؤيا عاتكة رضي الله عنها. طبعا العلماء رحمهم الله مختلفون في إسلام من سوى صفية، يعني هم متفقون على أن من عمات الرسول صلى الله عليه وسلم قد أسلمت صفية أم الزبير ابن العوام، لكنهم بعد ذلك مختلفون في إسلام عاتكة وإسلام البيضاء بنت عبد المطلب. فالمقصود أيها الإخوان بأن الرؤيا الصادقة قد تقع من الكافر، ومثلها أيضا رؤيا الفتيين في السجن، لما رأى أحدهما أنه يعصر خمرا والآخر رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه. يقول الله عز وجل: قالوا أضغاث أحلام. الأضغاث جمع ضغث، وهي الحزمة من النبات المختلط وأعواد الشجر. الحزمة ليست من شيء واحد، وإنما من نبات مختلط، فيها جرجير، فيها ملوخية، فيها رجلة، فيها كذا، حزمة من نبات مختلط وأعواد الشجر، هذه تسمى ضغث. ومنه قول ربنا: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. قالوا أضغاث أحلام، بمعنى أن هذا حلم مختلط ليس واضحا، إما أن يكون أولئك الكهنة والمستشارون قد قالوا ذلك وهم صادقون أنهم لا علم لهم بالتأويل، وإما أنهم قد عرفوا أن هذه رؤيا سيئة، ولكن على عادة جلساء الحكام دائما يحكون لهم ما يسرهم ويفرفشهم ويبتعدون عن ذكر الأخبار السيئة لئلا تكون وبالا عليهم على المتحدثين. ولذلك قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ونلاحظ في الآيتين لمن كان يحب اللغة العربية أن المعمول متقدم على العامل. هناك قال إن كنتم للرؤيا تعبرون، وأصل الكلام إن كنتم تعبرون الرؤيا. ها هنا أيضا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، أصل الكلام وما نحن بعالمين بتأويل الأحلام، لكن هكذا كان الترتيب مراعاة لفواصل الآي كلها تنتهي بالنون. طيب سؤال آخر، قال الله عز وجل إن كنتم للرؤيا تعبرون، هل أنت تقول عبرت الرؤيا أو تقول عبرت للرؤيا؟ أنتم صاحيين ولا نائمين؟ ماذا تقولون؟ عبرت الرؤيا بغير لام، فإن الفعل يتعدى بنفسه، فلماذا جيء باللام هاهنا إن كنتم للرؤيا تعبرون؟ قال الزمخشري قد جيء باللام لما تقدم المعمول على عامله فلم يكن في قوته فاحتيج للام، احتيج للام. ومثله أيضا هاهنا كان يكفي في غير القرآن أن يقال وما نحن بتأويل الأحلام عالمين، عالمين، لكن جيء بالباء ربما للإلصاق كما في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، الأصل وامسحوا رؤوسكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية بفعله فإنه أقبل بيديه وأدبر فمسح رأسه كله عليه الصلاة والسلام. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما، ها هنا الآن تذكر يوسف رغم أنه أوصاه لما أفرج عنه قال له اذكرني عند ربك، لكن سبحان الله خرج من السجن ونسي السجن ومن في السجن، لكن ها هنا تذكر. وقال الذي نجا منهما وادكر، وادكر أصلها واذكر، وذ بالذال بعدين تاء كاف راء، واذكر ثم بعد ذلك أضغمت التاء في الذال لتقاربهما وأصلها واذكر، لكن لما كانت الذال ثقيلة فإنها قلبت دالا. ومنه قول ربنا جل جلاله فهل من مدكر، هذه تتكرر في سورة القمر، فهل من مدكر، المعنى هل من متذكر. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي بعد مدة من الزمان، بعد أمة أنا أنبئكم، وقراءة نافع وأبي جعفر بإثبات الألف وصلا أنا أنبئكم، وأما على رواية الأزرق فإن المد مشبع أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، يعني هذا الساقي الذي يسقي الملك ما أراد أن يفصل من أجل أن يظهر إخلاصه في خدمة الملك، قال أنا أنبئكم بتأويله، ما قال لهم سأذهب إلى السجن وهناك شاب صالح عالم بتأويل الرؤى وقد جربته من قبل فعرفت صدقه وعلمه، لا، وإنما جعل الأمر لنفسي، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. الخطاب هنا لمن؟ للملك. ما قال له فأرسلني، وإنما قال فأرسلون من باب التعظيم، كما في قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون. ما قال ربي أرجعني، لا، قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. فهنا أيضا هذا الساقي قال: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. ثم القرآن يوجز إيجازا، ما قال بأنهم أرسلوه فذهب حتى وصل إلى السجن ثم بعد ذلك أذن له في الدخول وقابل يوسف، لا، وإنه مباشرة: يوسف أيها الصديق. وابن عاشور رحمه الله يقول: هذا الساقي ضمن أن يوسف لا يزال في السجن حيا. لماذا؟ قال: لأن يوسف كان في سجن الخاصة، في سجن الخاصة، وهؤلاء الخاصة لا يفرج عن واحد منهم ولا يموت فيهم ميت إلا ويبلغ خبره الملك وحاشيته، بخلاف المساجين الآخرين الذين في عموم السجن قد يموت ميتهم، قد يفرج عن أحدهم ولا يعلم الحاكم به، لكن هذا سجن مخصوص فيه علية القوم، ومنهم يوسف عليه السلام. فلما جاء هذا الساقي ودخل إلى السجن قال: يوسف أيها الصديق. أيها الصديق، من الصديق أيها الإخوة الكرام؟ أفضل كلمة قالها الراغب الأصفهاني رحمه الله في تعريف الصديق قال: الصديقون دوين الأنبياء. دوين الأنبياء يعني دون الأنبياء، لكن يريد أن يقول بأنهم تحت الأنبياء بقليل. الصديقون دوين الأنبياء، ولذلك الله جل جلاله لما ذكر المسيح قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. والله جل جلاله لما رتب قال: فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، ثم بعد ذلك ذكر الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فما هي الصديقية أيها الإخوان؟ هي بلوغ الكمال في الاستقامة على أمر الشرع، بلوغ الكمال في الاستقامة على أمر الشرع. وما نالها من هذه الأمة أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر، ولذلك أجمع الصحابة بما فيهم علي رضي الله عنهم أجمعين على أن أفضلهم أبو بكر. أجمع الصحابة بما فيهم علي رضي الله عنه على أن أفضلهم وخيرهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من؟ أبو بكر رضي الله عنه. ولذلك علي رضي الله عنه سأل الناس يوما قال لهم: من أشجع الناس؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين. قال: لا والله، أشجع الناس أبو بكر. وحكى لهم قصته لما صرخ به الصارخ: أدرك صاحبك فإن القوم قاتلوه. فخرج رضي الله عنه يضرب كفار قريش بكلتا يديه وهو النحيف رضوان الله عليه، كان رجلا طوالا نحيفا أجنى يعني في ظهره شيء من الميل، خرج يضربهم بكلتا يديه وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فترك القوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على أبي بكر يضربونه حتى دموا وجهه، وحمل إلى بيته حيا كميت رضي الله عنه وأرضاه. علي رضي الله عنه قال لهم: أبو بكر خير أم مؤمن آل فرعون؟ فسكت الناس. قال: والله أبو بكر خير من مؤمن آل فرعون، فإن مؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه، وأبو بكر قد أظهر إيمانه. فهذا الساقي جاء إلى يوسف مستفتيا: يوسف أيها الصديق. ها هنا أخذ العلماء رحمهم الله فائدة بأن المستفتي ينبغي أن ينزل المفتي منزلته، المستفتي ينبغي أن ينزل المفتي منزلته، بمعنى ما يقول له يا فلان هكذا، لا، إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن جهلت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. الطبيب الآن نفخمه، لو أن الواحد منا ذهب مريضا فإنه يقول له يا دكتور، يا بروفيسور، يا كذا، يا أيها النطاسي الماهر، ومن أنتم ما تقولون هذه من الكلمات المهجورة، يا أيها الطبيب الحاذق كذا، أنا أرجو أن يحقق الله الشفاء على يديك. تفخمه من أجل أن يخلص في معرفة دائك ووصف دوائه. فالمقصود بأن هذا الشاب لما ذهب إلى يوسف فخمه: يوسف أيها الصديق أفتنا. هنا أيضا سمى التعبير فتوى: أفتنا في سبع بقرات سمان، يأكلهن سبع عجاف، وسبع سنبلات خضر، وأخر يابسات. ثم قال له: لعل حرف ترجي، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. يقول له: لعلي أرجع إلى الناس، يعني أنا ما أضمن الرجوع، ربما أموت قبل أن أبلغ، لكن أرجو أن أرجع. لعلي أرجع إلى الناس، ويقصد بالناس هاهنا الملك، فهو من العموم الذي أريد به الخصوص، كقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع، الذين قال لهم الناس هو رجل واحد، نعيم ابن مسعود الأشجعي. لعلي أرجع إلى الناس، أي إلى الملك، لعلهم يعلمون. يعلمون ماذا؟ للمفسرين قولان: لعلهم يعلمون تأويل الرؤيا، وهذا هو الظاهر، أو لعلهم يعلمون جلالتك ومكانتك وفضلك وعلمك فيعجلون بالإفراج عنك. فها هنا أيها الإخوان نستفيد فائدة أخرى من هذه الآية، أن الله تعالى إذا أراد أمرا هيأ له الأسباب. الله جل جلاله أرى ذلك الملك تلك الرؤيا من أجل أن يلجأ إلجاء للرجوع إلى يوسف عليه السلام، فيؤول تلك الرؤيا، فالملك يحرص على لقائه ويحرص على إخراجه من السجن، وتكون ليوسف عليه السلام تلك المنزلة السامية في أرض مصر. كل هذا بسبب تلك الرؤيا، ما بسبب أن يوسف وكل يعني محامين حذاقا يعرفون القوانين، ولا بسبب أن يوسف شفع للملك شفعاء، لا، السبب ماذا؟ رؤيا. ولذلك هذا الساقي قال له: يوسف أيها الصديق، يا يوسف، يا أيها الصديق، عبر لنا هذه الرؤيا. تفصيلها: سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، هذا الجزء الأول. والجزء الثاني: سبع سنبلات خضر يأكلهن سبع سنبلات خضر وأخر يابسات. لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. يوسف عليه السلام قد أوحى الله إليه بتأويلها، لما جاءه جبريل قال له الملك سيرى كذا كذا وتأويلها كذا كذا، ويدل على ذلك أن يوسف ذكر شيئا ليس في الرؤيا. أنتم معي أيها الناس؟ الملك ماذا رأى؟ سبعا وسبعا وسبعا وسبعا، المجموع كم؟ لكن يوسف عليه السلام زاد 9 قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، فزاد عاما 15، وهذه ما رآها الملك، مما يدل على أن هناك وحيا قد أتى. فمباشرة قال لو تزرعون 7 سنين دابا، هذه قراءة حفص وحده، دابا بفتح الهمز. وأما الباقون جميعا فقد قرأوا بالتسكين، مثل ما سمعتم من الشيخ الطيب تزرعون 7 سنين دابا، بعضهم يحقق الهمزة وبعضهم يسهلها دابا دابا. والإسكان والفتح لغتان، في كل كلمة ثلاثية الحرف الأوسط منها من حروف الحلق، حروف الحلق 6، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، فيصح الفتح ويصح التسكين. قال تزرعون 7 سنين دأبا، ما هو الدأب أيها الإخوان؟ العادة المستمرة، العادة المستمرة، كقوله تعالى كدأب آل فرعون، أي عادتهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. تزرعون 7 سنين دأبا، أي مستمرين دائبين جاهدين من غير تعطيل ولا كسل. تزرعون 7 سنين دأبا، من الآن تبدأون في الزراعة الجادة، فما حصدتم فذروه في سنبله، القمح أو الشعير الذي تحصدونه لا تنزعونه من سنبله لئلا يسرع إليه السوس، فإن بقاؤه في سنبله أبعد له من السوس. إلا قليلا مما تأكلون، إلا القليل الذي تحتاجون إليه في الأكل، أكل باقتصاد، أكل باقتصاد. وها هنا أيها الإخوان نتعلم من يوسف عليه السلام أولا التخطيط لمواجهة الأزمات، ما نترك الأزمات تأتي وتستفحل ثم بعد ذلك نبدأ نبحث عن الحل، لا. ثانيا نأخذ من هذا التأويل الاستعانة بزمن الرخاء على أزمنة الشدة. معلوم أيها الإخوان بأن الأيام دولة، كما قال ربنا وتلك الأيام نداولها بين الناس، هذا العام مطر ربما يكون الذي بعده قحط، قحط بالتاء يا إخواننا ما بالتاء، قحط، ربما يكون في باطن الأرض بعض الثروات ثم بعد ذلك تمضي وتذهب. الآن علماء الجيولوجيا يا سياف أليسوا يقولون بأن البترول يتنقل يذهب؟ بعض البلاد كانت بترولية كالبحرين مثلا والآن ما عندها شيء، ما عندها بترول. فيوسف عليه السلام يعلمنا الاستعانة بزمن الرخاء على أزمنة الشدة. ثم فائدة ثالثة، يعلمنا عليه السلام أن التوكل الأخذ بالأسباب وتفويض النتائج إلى الله. ما قال عليه الصلاة والسلام لا كلوا وتمتعوا وإن شاء الله يأتي الله بالفرج، أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب وما إلى ذلك، هذا كله ليس من الدين في شيء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت سنة، كان يدخر لأهله قوت سنة، وهو أعظم الخلق توكلا على الله عليه الصلاة والسلام، لكن يأخذ به السبب. قال تزرعون 7 سنين دأبا، فما حصدتم تزرعون، هذا خبر بمعنى الأمر، ازرعوا كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن، أي فليتربصن، والوالدات يرضعن، أي يا أيها الوالدات ارضعن، خبر ومعناه الأمر. تزرعون 7 سنين دأبا، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك، من بعد تلك السنوات السبع التي أجهدتم فيها أنفسكم في الزراعة، يأتي من بعد ذلك سبع سنوات شداد. شداد جمع شديدة، كناية عن القحط والجدب وقلة النبات. تمسك السماء ماءها وتمسك الأرض نباتها. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن. يأكلن عبر بالأكل عن الإفناء، أي يفنين ما قدمتم لهن. أي يأتي من بعد تلك السنوات السبع التي كان فيها رخاء وخصب وسعة، سنوات سبع شداد تضطرون فيها إلى الأكل من ذلك المخزون المدخر من الحبوب، يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. تحصنون أي تحرزون وتحفظون. هذه السنوات السبع ستستهلك ذلك المخزون إلا القليل الذي يبقى، إلا قليلا مما تحصنون، تجعلونه في المخازن في الحصون. ثم قال لهم: ثم يأتي من بعد ذلك، أي من بعد تلك السنوات السبع، في العام الخامس عشر سبع عام. والعلماء رحمهم الله يستدلون بذلك على أن كلمة العام في القرآن دائما تستخدم في الخير، وكلمة السنة تستخدم في الشر. ومنه قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. الألف سنة هذه 950 سنة كانت شر وضيق على نوح عليه السلام، ثم لما أهلكهم الله بالطوفان 50 عام كانت خيرا. هنا أيضا الشدة سماها الله عز وجل سنين، ولكن بعد ذلك قال: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، أي ينزل عليهم الغيث من السماء، وفيه يعصرون. قرأها حمزة والكسائي وخلف العاشر: وفيه تعصرون. تعصرون بتاء الخطاب على طردا لقوله تعالى: قدمتم لهن. وأما بياء الغيبة وهي قراءة الباقين على اعتبار أنه قال قبلها: يغاث الناس فيه وفيه يعصرون. ما معنى يعصرون؟ قيل المعنى يعصرون الماء والزيت من الثمار، يعني الثمار التي فيها زيت كالزيتون والسمسم والفول السوداني لو كان عندهم، هذا يعصرون منه الزيت. والثمار التي فيها الماء كالبرتقال وما أشبه ذلك يعصرون ماءها. وقال بعضهم: يعصرون المعنى أنهم يحلبون الضروع، يعني ضروع البقر والبهائم، لأنها ستشبع فإن ضروعها ستمتلئ. يعصرون اللبن أو يعصرون الزيت أو يعصرون الماء. وقال بعضهم: بل المقصود عصر السحاب ماءه، أن المطر يأتي. وهذا كله صحيح لا تعارض، فإنهم يعصرون الزيوت ويعصرون الماء ويعصرون ضروع الأنعام، وكذلك السماء تعصر سحبها فيرسل الله عليهم السماء مدرارا. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. طيب، نأخذ فائدة أيها الإخوان، أن تأويل الرؤى علم يفتح الله به على من شاء من عباده. فإن هذه الرؤيا أيها الإخوان ما كانت ظاهرة، وإنما هي من باب ضرب المثال. فيوسف عليه السلام استدل بالبقرات السمان على الخصب والسعة، واستدل بالبقرات العجاف على الشدة والقحط، وكذلك يوسف عليه السلام استدل بالسنبلات الخضر على الزرع والنماء، وبالأخر اليابسات على الجفاف وقلة الزرع. وأيضا نستفيد فائدة أخرى، أن أنبياء الله عز وجل لا يسألون الناس أجرا. فهذا نبي الله يوسف ما بدأ يلوم الفتى، قال له الآن والله تذكرتنا، أنا ما وصيتك قبل 7 سنين، جاي الآن ما بعرف أمشي، لا، وإنما باشر تأويل الرؤى، ولا قال له بأني ما أؤول حتى أخرج. كان من حقه أن يشترط، يقول لا والله هذا من العلم المكنون، ويحتاج إلى هواء نقي وماء بارد وطعام فاخر، أنا ما أؤول إلا في القصر. وكانوا سيستجيبون، لكنه عليه الصلاة والسلام ينظر إلى أمر آخر، كيف يدعو إلى الله، كيف يبلغ رسالة الله، ولذلك باشر تأويل هذه الرؤيا دون أن يشترط عليهم شيئا. أيها الإخوة الكرام، أيضا من فوائد هذه الآيات بأن الله جل جلاله إذا أحب عبدا أجرى ألسنة الناس بالثناء عليه. فهذا الغلام الساقي ما كان مؤمنا، ومع ذلك وصف يوسف عليه السلام بأنه صديق، يوسف أيها الصديق. وقد تقدم معنا بأن سيرته عليه السلام في السجن أنه كان إذا مرض مريض عاده، وإذا استغاث ملهوف أغاثه، وإذا احتاج إنسان جمع له مالا، وكان يصلي بالليل ويبكي بين يدي ربه جل جلاله، فاستقر عند أهل السجن بأن هذا إنسان مبارك، ولذلك قال له يوسف أيها الصديق. أيضا من فوائد هذه الآيات كما قال القرطبي رحمه الله، قال هذه الآيات أصل في القول بالمصالح الشرعية، وهي الحفاظ على الأديان والأنفس والأنساب والعقول والأموال، هذه الضرورات الخمسة: الدين والنفس والنسب والعقل والمال. يوسف عليه السلام عمل بذلك، فأرشدهم إلى ما يحفظ نفوسهم، لما قال لهم تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبل. لماذا؟ لأنه إذا جاء الجوع والقحط ولم يكن عندهم ما مدخروه فإن النفوس ستتلف، النفوس ستتلف، كما يحصل يعني في بلاد كثيرة في أوقات القحط والجوع، الناس ربما يأكلون الجيف، ربما يأكلون الكلاب، لأنهم ما احتاطوا في زمان السعة، في زمان الرخاء. وأيضا نأخذ فائدة أخرى، وهي أن يوسف عليه السلام مزج تعبير الرؤيا بالإرشاد إلى ما هو أفضل وأحوط، يعني ما اكتفى بالتأويل وإنما أرشدهم إلى ادخار الأقوات. ونأخذ من هذه الآيات أيضا بأن المؤمن ناصح أمين حتى مع الكافر، المؤمن لا يغش حتى الكافر. يعني يوسف عليه السلام كان بإمكانه أن يقول والله هؤلاء كفار وقد وضعوني في السجن ظلما وهم يعلمون براءتي يقينا، والله أنا ما أؤول لهم هذه الرؤيا، أو ربما يؤولها تأويلا مجملا لا ينتفعون به، لكنه عليه الصلاة والسلام حاله كحال الأنبياء جميعا الذين كان قائلهم يقول لقومي وأنا لكم ناصح أمين، وأنا لكم ناصح أمين. فالمؤمنون نصحة والمنافقون غششة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمني وإياكم العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يثبت الإيمان في قلوبنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائه حربا لأعدائه، نحب بحبه من أطاعه من خلقه، ونعادي بعداوته من خالفه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.